الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي وقفنا عند هذا الباب الذي لم نكمل أحاديثه، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخر ما ورد في الترجمة. هذا هو العنوان أو هذه الترجمة في مجملها. وذكرنا الحديث الأول الذي في هذا الباب، وهو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قال فيه: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، إلى أن قال: ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث وقفنا عليه بالتفصيل في الأسبوع الماضي. الآن نقرأ الحديث الذي بعده، وهو في هذا الباب نفسه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. كذلك الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دمعت عيناه، مما يشير إلى أن البكاء الذي يكون عبارة عن ما تفيضه العينان دون أن يصحبه شيء من ما كانت الجاهلية قد اعتادته من النوح والعويل إلى آخر ما هنالك، فليس فيه شيء. ولذلك ذكر البخاري هذا الحديث ضمن هذا الباب. طبعا نأتي إلى شرحه. يقول أنس بن مالك: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البنت التي توفيت هي أم كلثوم رضي الله عنها، زوج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على القبر وعيناه تدمعان، فقال لهم: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد رجلا لينزلها إلى القبر، فسأل هذا السؤال: هل منكم رجل لم يقارف؟ فهنا أغفل المعمول كما يقال. لم يقارف ماذا؟ ولما كان المعمول محذوفا، لذلك اختلف الفقهاء والمفسرون في تفسير هذا الحديث. فهنالك رواية عن ابن المبارك عن فليح ابن سليمان قال: أراه يعني الذنب، يعني لم يقارب ذنبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ممن يدخل بنته القبر رجل في تلك الليلة بالذات كان متنزها حافظا نفسه بعيدا عن الوقوع في مخالفة أو شيء من الهنات والذنوب. لذلك برواية ابن المبارك قال أراه الذنب، يعني لم يقارب ذنبا. هنالك آخرون مثل ابن حزم مثلا قال المراد لم يقارب، يعني لم يجامع تلك الليلة، وهذا هو هكذا قال ابن حزم، جزم بهذا. وقال ابن حزم لتأويل جزمه لهذه المسألة قال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة رضي الله عنه بأنه لم يذنب تلك الليلة. يعني ما في واحد بيدعي لنفسه أنه هو ما أذنب، قد يكون وقع بغلط، وقع بمعصية دون أن يدري، فكيف أبو طلحة وحده يقول أنا لم أذنب؟ لذلك أبو ابن حزم فسره بالجماع. طيب على فرض أنه المراد لم يقارف يعني لم يجامع، فما الحكمة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد رجلا لم يجامع؟ فالكرماني سأل هذا السؤال، والكرماني أحد من شرح صحيح البخاري واعتمد عليه الحافظ ابن حجر وأخذ منه الكثير. فقال الحكمة في ذلك لعلها، يعني لعل الحكمة هي أنه صلى الله عليه وسلم أراد ألا يكون النازل في قبرها ولدفنها قريب العهد بمخالطة النساء، لتكون نفسه مطمئنة ساكنة ناسية للشهوة. هذا يعني لعل هذه الحكمة. والحافظ ابن حجر أضاف إلى ذلك قال علل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمل أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. هنالك صاحب لامع الدراري له أحيانا بعض التفسيرات لم يأتي بها من قبل، يقول إن كان المراد الجماع بالاقتراف الجماع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان في تلك الليلة أشبه ما يكون بالملائكة، لأن الجماع أبعد ما يكون عن الملائكية، عرفنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد رجلا لم يقارف، يعني كان وضعه في سمو وأبعد ما يكون عن هذه القضية التي هي من القضايا الإنسانية يشترك فيها الإنسان مع غيره من المخلوقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد رجلا بات أشبه ما يكون بالملائكة، لذلك قال فكان ذكره ذلك لتعيين أعلاهم وأفضلهم بحسب هذه الخصال والأفعال، مع أنه كان فيهم من هو ثابت بالفضل كعلي وعثمان وغيرهما ممن خصهم الله تعالى بمناقب جمة. يعني كما رأيتم احتار المحدثون والمفسرون كيف يؤولون هذه الجملة، فالله أعلم، قد واحد منكم يخطر في باله كذلك بعض المعاني التي قد يكون لها أثر في ذلك، إذا أمعن النظر في هذا قد يفتح الله تعالى على أحد ما لم يفتحه على من كان قبله، وكم ترك الأول للآخر. يعني لا تظنوا إخواني الكرام أن باب الاستنباط في المعاني قد أغلق، ولا تحسبوا أن باب الاحتمالات في الأفكار قد أغلق، لا، كثيرا ما يخطر على بال واحد منا من المتأخرين ما لم يخطر على قلب من سبق من العلماء، لكن شريطة أن يكون هذا الاستنباط وهذا الفهم مضبوطا بقواعد السنة وبالمقاصد العامة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول بعض العلماء رد هذا المعنى بالكلية، يعني معنى أنه المراد بالمقارفة الجماع، رفض ورفض قاطع، فقال هذا لا علاقة له بالموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف، والمقارفة هي الكسب، والمراد كسب الذنب، ولا علاقة بالجماع، وأي ذنب في ذلك؟ يعني إنه لو إنسان كان جامع امرأته فأي ذنب في ذلك؟ فالمراد كسب الذنب. ولكن أبو طلحة رضي الله عنه أجاب، نظر إلى نفسه واستعرض وضعه في تلك الليلة، وظن وهو يريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شرف عظيم أن يدخل القبر بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأي شرف أعظم من هذا؟ فهو نظر قال أنا ما لي مقارف ذنب. يعني لعل أبا طلحة هو سارع إلى هذه المسألة لينال شرف خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في دفنه لبنته صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد، ما هيك؟ إنه مين ما أذنب؟ أنا ما أذنبت، يعني ما خطر باله إنه ما أذنب، إنه دقائق الذنوب وصغار الذنوب، لا، يعني ما في ذنب اسمه ذنب حقيقي أنا وقعت فيه، فسارع لكي ينال هذا الشرف العظيم وهو دفن بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المفسرين قالوا، لا أدري إن كان هذا الكلام صحيح أم لا، بده بحث بالتراجم في الحقيقة، أنه كان أبو طلحة يعني من صنعته أن يدفن الموتى، هذا يحتاج إلى نظر لعل بعض الأساتذة أو نراجع هذه المسألة فيما بعد. أنا أرى أن أبا طلحة رضي الله عنه أن أراد أن ينال شرف هذه الخدمة وأن يدفن بنفسه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ما المراد أو الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد قوله فرأيت عينيه تدمعان، مما يدل على أن البكاء لا حرج فيه ولا بأس فيه ولا يؤاخذ المرء عليه. الحديث الذي بعده حديث طويل، يقول البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب رضي الله عنه يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. هذا الحديث كما ترون فيه حوار وفيه نقاش في معنى المراد من الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. كما ترون ماذا فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وماذا فعل عبد الله بن عمر كذلك، كيف فسر الحديث؟ فسر الحديث على ظاهره كما ترون، أخذ بظاهر الحديث. لذلك لما توفيت ابنة عثمان يقولون يعني يقال لها أم أبان، نعم، حضرها ابن عمر وحضر دفنها ابن عباس، نعم، وابن أبي مليكة جالس بينهما، فقال عبد الله ابن عمر لعمر ابن عثمان، يعني عمر ابن عثمان ابن عفان، ألا تنهى عن البكاء؟ يعني رأى من يبكي فقال ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فإذا ابن عمر أخذ بظاهر الحديث وأن أي بكاء لأصحاب الميت يكون سببا لعذاب الميت. وهذا المعنى كما يقول سيدنا ابن عباس ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه كذلك. فلما كان قد أصيب دخل عليه صهيب، يعني لما طعنه هذا المجوسي، أي نعم، الذي لا ينبغي أن يقال أبو لؤلؤة فليس بلؤلؤة. فالمهم هذا الرجل الذي طعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دخل صهيب وهو يبكي لأنها مصيبة كبيرة، وهل أشد مصيبة أشد من أن يطعن خليفة من خلفاء المسلمين ومن الفاروق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وطبعا لما طعن سيدنا عمر كسر باب الفتنة، لأن سيدنا عمر لما سأل حذيفة عن الفتنة قال له سيدنا حذيفة إن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال له سيدنا عمر أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. وهذا الذي حصل، بقيت الفتن متلاحقة متتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يقينا شرورها، ونسأل الله أن يقي المسلمين جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا أريد أن نقف عند هذه المسألة، وإن كان يحسن اللقف عندها في وقت آخر إن شاء الله، لكن لكي لا نخرج عن المراد في هذا الباب. دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، طبعا هذه واو الندب، ما يعني باب يتألم سيدنا صهيب وهو يقول وأخاه وصاحباه، أصيب به صهيب وأصيب به المسلمون جميعا. هنا عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه كان مطعونا انظروا كيف كان يقظا لأحكام الله عز وجل. يعني واحد آخر قد يقول الآن مسمعان ماذا يقال، هو مشغول بمصيبته، مشغول بالطعنة التي طعنها، يجب أن يسأل وين الأطباء وين الممرضون وين كذا حتى يداووه. هو مع هذا ومع أنه مصاب ومطعون والدم ينزف منه، لما سمع صهيبا يقول وأخاه وصاحبه قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. الله أكبر، والله هؤلاء يعيشون مع الله في كل لحظة من لحظات حياتهم، يعيشون مع الأحكام الشرعية في كل نفس من أنفاسهم. لا تبكي علي، لأنه عرف نفسه سيدنا عمر يظهر بأنه آخر لحظات حياته رضي الله تعالى عنه. قال أتبكي علي وقد قال رسول الله ذلك؟ إذن سيدنا عمر كذلك يذهب إلى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذن هذا ما قاله عمر وما قاله ابن عمر معه. يقول ابن عباس لما مات عمر رضي الله تعالى عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها، والسيدة عائشة كانت من فقيهات الصحابة من العالمات، نعم، فماذا قالت؟ أنكرت أن يكون هذا هو المعنى المراد من الحديث. فماذا قالت؟ رحم الله عمر. والله ما حدث رسول الله، يعني ما قال رسول الله إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ما قال هذا. ما علاقة المؤمن إذا أهله بكوا عليه؟ فاستدلت هي بالقرآن، قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما علاقة هذا الذي بكي عليه بأهله الذين بكوا؟ إن اقترفوا ذنبا فهم يتحملونه، وإن فعلوا إثما فهم الذين اقترفوه وكسبوه، فما علاقته؟ إذا ماذا تقول السيدة عائشة؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السيدة عائشة الآن تبرز نصا آخر غير النص الذي قاله سيدنا عمر. فهل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد النصين أم إنه قالهما معا؟ ماذا؟ هذا الذي وقف عنده الفقهاء. قطعا لما قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته السيدة عائشة. حتى هنالك روايات أخرى تبين من هو الكافر، فتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن عمر، لأنه روى هذا الحديث. نعم، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، هكذا قالت سيدة عائشة. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقالت إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. إذن سيدة عائشة نقلت نصا آخر، قالت اليهودية يبكون عليها وهي تعذب في قبرها. وهنالك لفظ لرواية عند مسلم كمان يوضح المعنى، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا ولم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون عليه وإنه ليعذب. إذن سيدة عائشة احتجت بأمرين، أولا بنص حديث آخر، واحتجت بماذا؟ بالقرآن الكريم بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. حقيقة الفقهاء والمحدثون قالوا صحيح ما قالت السيدة عائشة، لكن ما قاله سيدنا عبد الله بن عمر وعمر إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه مروي عن عدد من الصحابة. قد تكون السيدة عائشة سمعت ذاك النص وفعلا سمعته، ولما كانت سمعته قالته، ولعلها لم تسمع النص الآخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. نعم، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه هو لم يأخذ بظاهر الكلام مباشرة أو دون أن يؤوله. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كيف أوله؟ كيف أوله؟ بأنه قال لصهيب لما سمعه يقول وأخاه وصاحباه، إذن هو يندب عليه، فرأى أن من الواجب عليه أن ينهاه لئلا يكون مسؤولا عن ذلك. تماما. فإذا سيدنا عمر أول الحديث وقال بلسان الحال أو بما فعله كان يرى أن المؤاخذة على الميت تقع إذا كان قادرا على النهي ولم يفعل ذلك، أو كان أوصى أهله بهذا، وهذا مر معنا بالتفصيل في الأسبوع الماضي بأنهم كانوا يوصون بعضهم بالنياحة، وكما قلت كانوا يستأجرون النواحات. نعم، ومثل ذلك مثلا طرف ابن العبد وهو من شعراء الجاهلية يقول في بيت شعر، وهذا مما درج عليه أهل الجاهلية، ماذا يقول؟ قال: إذا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. عم يوصيها بإيه؟ بأن تنعاه، ويوصيها بأن تشق الجيوب، ويوصيها بأن تلطم الخدود. فهذه كانت عادة الجاهلية. فمتى يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ إذا أوصاهم بذلك أو لم ينههم وكان قادرا على أن ينهاهم. فإذا الخلاصة أخواني، ما قالته السيدة عائشة صحيح رضي الله تعالى عنها، وما رواه الصحابة كذلك صحيح، لأنه قد رواه عدد من الصحابة وهم جازمون بذلك. لذلك القرطبي رحمه الله ورضي الله عنه قال كلام جميل بعد ما استعرض هذه الروايات كلها. ماذا قال؟ قال: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد. ليه؟ قال: لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون بهذا الذي سمعوه، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. يعني ليس صعبا أن نؤوله بما أولناه، وقد ذكرت لكم كيف أوله الصحابة، وجمع أهل العلم بين حديث سيدنا عمر وابن عمر وبين حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك ابن عباس نفسه ذهب إلى التأويل، فماذا قال؟ قال ابن عباس عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. ماذا يقصد ابن عباس بهذه الآية؟ يقصد أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا سبب له بها، فالله هو الذي أبكاه. فإذا فاضت عيناه حزنا وتأثرا فلا ذنب له، لكن متى يكون الذنب؟ إذا الميت قبل أن يموت أوصى بأن يناح عليه وأن يفعل به كما كان يفعل أهل الجاهلية. إذن أنا أعتقد الآن الموضوع اتضح فيما بين قول السيدة عائشة وقول بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مما يشير أيها الإخوة إلى أنه ينبغي على كل منا أن يكتب وصية. وكتابة الوصية كما تعلمون يعني سنة مؤكدة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فطبعا معلوم لديكم أن الوصية أهم ما فيها أن يبين الحقوق، أن يبين ما له ويبين ما عليه لئلا تضيع الحقوق بعد وفاته. وعليه كذلك أن يأمر أهله بالتقوى، وأن يوصيهم ألا يفعل بحقه ولا بشأنه ما هو من المنكرات ومن الأشياء التي حرمها شرع الله سبحانه وتعالى. أقول هذا لأن الناس اليوم قد طبعا ما عاد حدا أوصى أنه يوصي أهله أنه أبكوا علي أعكم ديروا بالكم وشقوا الجيوب وفعلوا يعني أشياء من الفضائع لحتى يشوفوكم أنتم حزانين علي مضبوط، وأنا منزلتي عنكم كبيرة جدا ونهدت حياتكم ونهد بيتكم وخربت بيتكم بيوتكم. لا، لكن هنالك من يوصي فعلا بوصايا ليست من الشرع. مثل إيه؟ يوصي بدعوة الناس إلى الطعام بعد دفن الميت، هي بكتبوها أنه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. ورأيت كثير من الناس حريص على ذلك وخصص من ماله جزء لهذا، أنه أعكم جيبوا الحلو والفواكه، أي نعم، وقتوا بأطيب الطياب وجيبوا طعام من أحسن المطاعم، أعكم مالي قليل عندكم. أنا وخاصة النساء كانوا كثير يعني القضية يعتنوا فيها. فإذا وصية الأهل بهذه المسألة وصية بقضية ليس لها أساس في الشرع، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال سيدنا جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد صنيعة الطعام بعد دفن الميت من النياحة، يعني النياحة التي هي من شعار الجاهلية. فإذا الواحد يكتب أنه أنا بريء من كل أمر يفعله الأهل مما فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كتب هذا فأهله تجاوزوا وخالفوا فهو بريء الذمة، لا علاقة له بما يفعله أهله بعد ذلك. عرفنا أخواني الكرام؟ وأنا أقول لكم هذا لأني طبعا سمعت كثيرا من هذه الوصايا، أنه يوصي أهله ديروا بالكم، ها أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وأول خميس والأربعين أو كذا أنفقوا المال وأدعوا. أما يا ريت قال والله أنفقوا المال للفقراء، معلش لو قال أطعموا الفقراء واذهبوا بالفقهاء إلى بالطعام إلى مثلا المساكين في المكان الفلاني هذا الواجب. أما دعوة الأغنياء والأثرياء والأهل والأقرباء فقط لهذا لإظهار منزلة الميت، الآن منزلة الميت أين حقيقتها؟ عند الله عز وجل. ما فائدة أن يعني يكثر الناس من الثناء عليه وهو عند الله عز وجل في مكان مهين؟ اللهم أجرنا يا رب العرش العظيم. إذن شوفوا سيدنا عمر الله يرضى عنه وهو في لحظة الوفاة نبه إلى هذا الغلط، وهذا يدل على أن المؤمن يعني لا يغفل عن النصيحة. هنالك قضية فعلا والله مذهلة للعقل. سيدنا عمر وهو في هذه الحال جاء إليه غلام شاب من الشباب وكان يجر ذيله على الأرض أسبل إزاره، وكان يجره على الأرض، كان عادة الجاهلية إسبال الإزار مثل العروس اليوم يعني، وكان يعتبروها يعني هذه من مظاهر الترف والبطر والكذا. فجاء وتكلم كلمة مع سيدنا عمر، ليس الآن مجالها، المهم المراد أنه لما رآه سيدنا عمر بهذا ما أن أدبر حتى ناداه وقال له: يا فتى يا أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. شوفوا سيدنا عمر وين هو، وينه في لحظات الموت يا جماعة، في حالة الاحتضار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لما رأى هذا الشاب مخالف للسنة ذكر ذلك له رضي الله تعالى عنه. فبالأولى الإنسان لما يكون في حال الحياة والصحة والقوة والعافية أن ينصح الناس وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. يعني أنا لما قرأت هذه القصة فعلا تقشعر لها الأبدان. سيدنا عمر وهو في السياق وفي لحظات الموت لم يبخل بهذه النصيحة لهذا الشاب. نعم. وهنا كذلك صهيب وأخاه وصاحبه قال له: أوعك لا تقول هذا، لا أريد أن تفعل هذا، لأن هذا يعني لعل سيدنا عمر أوله وأخاه وصباحه يكون من الندب أو من النياحة، ذلك نهاه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب نتابع في الحديث الذي بعده وهو قريب من الحديث الذي نحن فيه. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقالت: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. إذن الآن أتى البخاري بالحديث الآخر الذي استشهدت به السيدة عائشة، وقد ذكرت لكم ما فيه. وأذكر الحديث الأخير في هذا الباب وهو قوله: حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ هذه هي الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. هنا في هذه الأسانيد إشارة أردت أن أشير إليها، حديث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة. هذا هنا فيه رواية الأقارب عن بعضهم، فعبد الله بن أبي بكر من هو؟ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم الأنصاري، نعم، وهذا شيخ محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وكان له كتاب في المغازي، لذلك يقولون هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم الأنصاري صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. يقول عنه الإمام مالك وهو يروي عنه هنا قال: كان رجل صدق كثير الحديث. وهذا ما قاله ابن سعد، قال: كان ثقة كثير الحديث، عاش 70 سنة رحمه الله، متوفى 635 للهجرة. أما أبوه أبو بكر يقال اسمه كنيته، ويقال اسمه عامر، ويقال الحارث، لكن اشتهر بأنه أبو بكر، فالظاهر أن اسمه هو كنيته أبو بكر. أبو بكر هذا كان أمير المدينة، ثم كان قاضي المدينة، وكان أمير الموسم، فاجتمع له إمارة المدينة وقضاء المدينة. لذلك شو قال عنه الإمام مالك؟ قال: ما رأيت مثل ابن حزم، مراد ابن حزم هذا يعني أبو بكر، لا ابن حزم صاحب المحلى، قال: ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأتم حالا، ولا رأيت من أوتي مثل ما أوتي ولاية المدينة والقضاء والموسم. المهم في هذا الرجل بأنه كان أعلم أهل زمانه بالقضاء، لذلك ولي قضاء المدينة. الشيء الثاني أنه كان كثير العبادة والتهجد رحمه الله تعالى، فهذه رويت عنه وعرفت من حاله، كان كثير العبادة والتهجد، حتى رووا عن امرأته قالت: ما اضطجع على فراشه بالليل منذ 40 سنة. 40 سنة لم يضجع، كان ينام وهو قاعد. وهذا الأمر ليس غريبا يعني على هؤلاء، غريب علينا طبعا، لكن ليس غريبا على مثل هؤلاء. فأنا سمعت من المحدثين المعاصرين الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى بأنه كان ينام وهو قاعد، وبأنه لم يكن ينام مضجعا. هذه تواترت عن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى، حتى رويت كثيرا عن الإمام النووي في أيام الطلب، قال: كان لا يضجع وينام، كان يتكئ قليلا، يضع رأسه على يعني شيء خلفه فينام برهة بسيطة من الزمن، ثم يستيقظ ويتابع العلم ويتابع التحصيل والبحث والطلب. يعني في أناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة والروحانية، وأعطاهم من هذه الدفقات الإيمانية العجيبة ما يعوضون به هذه المسائل المادية، وفعلا الإنسان الروحانيات العظيمة جدا تعوض عليه بعض ما يفقده من هذه الماديات، ليس أمرا عجيبا، لكن يحتاج إلى رجال. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وطبعا قد يقول قائل: لكن يا أخي هذا مو قدوة. أقول: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضجع، ولكن اضجع النبي كيف؟ اضجع على حصير، كان يؤثر في جنبي، هاي النبي قدوة يفعلوا هذا. إحنا فرشاتنا كلياتها ما شاء الله يعني معروفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في أحد المرات لما جعل له الفراش يعني ثني له استيقظ صباحا قال من فعل هذا؟ قالوا فعلنا لنريحك. قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب مسافر استظل تحت شجرة ثم راح وترك. لذلك نحن نغط في نوم عميق وعميق جدا، الله يتوب علينا بجاه لا إله إلا الله. فإذا كان هذا الرجل قد يقال أنه ما الضجع يصطفل هو راحت عليه، لكن مع هذا نحن أخواني نميل إلى الراحة ونميل إلى الترف وننزع إلى الاسترخاء، بدنا نفض حقيقة كلياتنا وقلنا لآخرنا، ما هي ما بدنا نفض والله، أنا بالأول واحد بدنا فلقة يعني تكون قوية لحتى يمكن نتنشط لعبادة الله وطاعة الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العرش العظيم. نعم، وهنا إذا عرفنا من هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، وعرفنا أباه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم، وكان أمير المدينة وقاضي المدينة وكان عابدا متعبدا كبيرا. الآن يروي عن عمرة، من عمرة؟ هي خالته، عمرة بنت عبد الرحمن هي خالة أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم. لذلك هذا الإسناد في سلسلة أقارب، راوي عن أبيه عن خالته. فعمرة بنت عبد الرحمن من جدها؟ سعد بن زرارة الصحابي الجليل. سعد أخو أسعد بن زرارة أحد النقباء، نعم من كبار النقباء. وعمرة هذه بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية النجارية المدنية كانت تلميذة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخذت عنها علما كثيرا، لذلك لها رواية في جميع كتب السنة. عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة، عم عيد اسمها حتى ايه حتى نحفظها. من جدها؟ سعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، كانت عالمة فقيهة حجة كثيرة العلم، ووصفها بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. والذهبي حين يصف لا يأتي إلا بالكلمة الدقيقة الصحيحة في موطنها، لا يأتي بكلام إنشائي في مترادفات وصف كلام، لا. يروي عن الزهري أنه روى عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه قال لي، يقول الزهري قال لي القاسم ابن محمد يا غلام أراك تحرص على طلب العلم، أفلا أدلك على وعائه؟ قلت بلى. قال عليك بعمرة فإنها كانت في حجر أو حجر عائشة، نشأت عندها تربت عندها، نعم فعليك بها. يقول فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. هي شهادة مين؟ الزهري. والزهري من أمراء المؤمنين في الحديث، رجل من كبار العلماء. فهذه عمرة أين مثلها في النساء؟ عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد. الخير الحمد لله موجود والخير كثير، والآن أنا سمعت أن بعض النساء حفظنا الكتب الستة، سمعت بأنه حوالي 30 فتاة أو أكثر حفظنا الكتب الستة، يعني هذا أمر عظيم جدا. قد سبقنا في ذلك الرجال. في حدا حافظ الكتب الستة من الرجال؟ ما أدري. أي نعم، يلي حافظ الكتب الستة يرفع إيده. الخمسة الأربعة اللهم علمنا ما ينفعنا. فإذا هذه عمرة بنت عبد الرحمن التي كانت على هذه الدرجة من العلم، توفيت سنة 98 للهجرة، وقيل سنة 106 للهجرة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الباب نكون قد أنهينا به باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. طبعا هنا مما أريد أن أقوله كذلك في الإسناد، في إسناد آخر حديث في الباب كذلك يوجد رواية أقارب، فقال عن أبي بردة عن أبيه. من أبوه؟ أبو موسى الأشعري. فأبو موسى الأشعري هو الصحابي الجليل والد أبي بردة، وهذا أبو بردة رضي الله تعالى عنه كذلك كان من الأخيار، وكان إماما فقيها حجة باتفاق كذلك، وأولاد الصحابي ومن رباهم الصحابي كان لهم هذه المنزلة العظيمة. باعتبار بقي من الوقت القليل أذكر لكم هذه القصة لأبي بردة قبل أن ندخل في الباب الذي بعده. أبو بردة كان رجلا عالما فقيها، من رآه أعجب به، كان جامعا لخصال الخير، وهو ابن أبي موسى الأشعري الله يرضى عنه، الله يجعل أولادنا كذلك إن شاء الله. يقول يزيد ابن المهلب لما ولي خراسان قال دلوني على رجل كامل جامع لخصال الخير، فورا خطر في بالهم مين؟ أبو بردة، لأن الإنسان اللامع الجامع للفضائل بيخطر على البال مباشرة. قال دلوني على رجل جامع لخصال الخير فدل على أبي بردة. فلما جاء أبو بردة رضي الله تعالى عنه رآه رجلا فائقا، يعني بيعبي العين كما يقال. فلما كلمه رأى من مخبره أفضل من مرآته. في إنسان أنت بتشوفه تعجب فيه، لما بيتكلم يسقط من عيناك، أو إذا تكلم بيرتفع أكثر وأكثر. نعم. قال فلما تكلم رأى من مخبره، من حقيقته، أعظم من هيئته ومرآته، فقال مباشرة إني وليتك كذا وكذا من عملي، يعني جعل والي على بعض المناطق اللي هو والي عليها. استعفى أبو بردة، قال له سامحني أنا أريد أن تعفيني من ذلك، فأبى أن يعفيه. فقال يا أيها الأمير أحدثك بشيء سمعته من أبي، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هاته. قال حدثني أبي، يعني أبو موسى الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار، وأنا أشهد أيها الأمير أني لست بأهل لما دعوتني إليه. قال والله ما زدتنا إلا أن حرضتنا عليك ورغبتنا في نفسك، اذهب فلست بمعفيك. ما أعفى لما سمع منه هذا، مو حريص على الولاية. لما يكون إنسان مو حريص على أن يكون واليا وأميرا معنى ذلك سيكون صادقا في عمله. قال لا أعفيك، فذهب. قال فمكث ما شاء الله أن يقيم ثم رجع، استأذنه بأن يرجع عليه فأذن له، دخل عليه إلى يزيد المهلب فقال يا أيها الأمير ألا أحدثك بشيء سمعته من أبي، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هاته. فقال سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، وأنا سائلك بوجه الله إلا ما أعفيتني. وقف الأمير فأعفاه، ما وجد يعني مجال. ملعون من سئل بوجه الله إنعم ثم منع سائله. انظروا إلى هذا التنزه عن المناصب والبعد عن كذا، هو لا يصلح لها لذلك تركها. هنالك من يجد في نفسه الكفاءة وأنه يخدم الناس، هذا أمر، مو معنى ذلك نحن ندعو الناس أنه ولو كنت أنت عندك الأهلية أن تترك ذلك. سيدنا يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن كان يأنس من نفسه الأهلية والتقوى والورع وبأن ذلك لا يؤثر على دينه. نعم، فإذا ولي أمرا من الأمور وكان فيه خدمة للأمة فله أجر عظيم وثواب كبير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.